بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا الاسبوع اللي فات اتكلمت بطريقه سريعه شويه عن فكر الاباء، وقلت تحذيرات مهمه هعيد بعضها تاني، ان مش كل كتاب يقع في ايدينا نقراه، ومش اي كتاب بيقدم اي فكره جديدة يبقى هو دوت الحاجة الواو المبهرة اللي نجري وراها، لأن زي ما نشوف كمان شوية قد يكون في بعض الكتابات مجهولة المصدر، وإحنا مش عارفين مدى صحة الكلام اللي موجود فيها. فيبقى ليه أنا من الأول أخاطر أخش في حاجة وبعدين ألاقيها ودتني لمجالات كتيرة قوي أنا بغنى إن أنا أخش فيها من الأصل؟ لاحظوا إن كلامي ما هواش تحجيم لا للفكر ولا للاطلاع ولا للقراية، عشان محدش يقشعر كده بوجهه. أنا مش قصد كده أبداً، وكل واحد مننا ليه الحرية المطلقة فيما يقرأ، لكن دورنا ان احنا نحط رجلك على بداية الطريق الصح، ان لمن تقرأ وازاي تفهم كتابات الاباء. وانا قلت كلمة وبعيدها تاني، ان احنا في هذه الآونة الاخيرة في حاجة أنا سميتها فوضى أقوال الآباء. دي مش مقولة معصورة يعني حد ياخدها ويرددها، بس ده نتيجة للواحد شايفه إن حاليا أقوال الآباء لا هي محققة ولا معروف مصدرها جاي منين، ولا انا عندي مرجعية ان انا اقيس عليها اذا كان القول دوت صح ولا في كلمة كده متغيرة ولا في تكة معينة مقصود بها فكر معين. والواتساب دلوقتي مليان، وحضراتكم على الفيسبوك يعني اللي بعرفه يعني من غيري ان انتوا بتعملوا حوارات كتيرة قوي في الأمور الإيمانية والعقيدية واللاهوتية على هذا التواصل الوهمي. لا حضرتك عارف أنت بتكلم مين ولا هويته إيه ولا تبعيته لأنهي إيمان، أهو شخص مكتوب اسمه واللي بيوصلي اللي مكتوب واللي بقراه. البعض امتهن انه يتكلم بعبارات براقة في الاول قد تجذب القارئ لان دوت كلام صح مفهوش اي حاجة غلط، وبعدين في الوسط زي ما المثل اللي بيقول يحط السم في العسل. فحضرتك تقرأ في الاول حتى تطمئن، وبعد كده يبدأ فكره المراوغ او الفكر اللي عايز يوصله لينا بعد ما يكون اطمن ان انت وثقت في هذه القراءات. انا مش بصدد لا مؤلف معين ولا اسماء كتب بعينها، ولا انا داخل في هذه المهاترات ولا هذا الحوار الغير بناء خالص، يعني عشان بس يبقى متفقين من الاول على المبدأ. لكن أنا بوعي إن لما الواحد يكون شغوف للقراية يبقى يجب إن أنت تنتقي الكتاب اللي أنت هتقراه، ده رقم واحد، مسؤوليتك مش مسؤوليتي أنا. لأن كتير بيقروا وبعدين يقول لك طب وإحنا ذنبنا إيه؟ ما هي كتب موجودة. طب ما حضرتك بتمشي في الشارع بتلاقي بائع الجرائد عارض عنده كم كتاب، مئات الكتب معروضة للبيع على الرصيف. هل مطلوب منك انك تقف بعربيتك او تنزل من اي مواصلة انت طريق مواصلات انت راكبها وتنزل تشتري هذه الكتب ما دامت معروضة للبيع؟ طب ما هو ما يناسب الاخر لا يناسبك والعكس صحيح. في كتابات كتير، في مجالات كتير قوي في للكتابة، في مجالات متعددة للثقافة، لكن المهم ان انا اعمل سيليكشن للحاجة اللي انا عايز استفاد بيها. ده دوري. حضرتك هتقول لي ما انا ممكن في البداية ما اقدرش اميز انهي اللي انا اقدر اقراه وانهي اللي ابتعد عنه. يبقى ديت لازم في حد يكون اكثر خبرة منك يساعدك فيها. في مرجعية، يعني حتى الواحد ياخد رأي الآخر في أي كتاب هو للوهلة الأولى يعني عايز يطمن، شاكك في حاجة معينة. فما تسألنيش بعد ما تكون قريت 400 صفحة وتقول لي أنا في التلت الأخير من الكتاب إيه رأيك في الكتاب دوت؟ لا، عايز تسألني اسألني في الأول وقول لي إيه رأيك في الكتابات ديت. لو أنت هدفك ان تقف على أرضية صلبة وهي انك تبقى مطمن اللي انت بتقراه بتقراه لمين وبتقرا ايه وفي انهي موضوع، لان الكتب كتيرة قوي والكتاب مفيش اكتر منهم وكل كاتب ليه فكره فيعرض الموضوع بالفكر بتاعه حسب قراياته حسب دراساته حسب مرجعياته. كل الامور دي كلها بتشكل جوه فكر الكاتب طريقة معينة بيتكلم بيها او بيكتب بيها. قد تكون الطريقة دي ما تناسبكش، مش معنى هذا ان الكاتب غلطان. يعني دايما كده بنقارن بين اتنين قديسين عظماء واحنا بناخدهم مرجعيات كتيرة قوي لينا في كتاباتنا، القديس كيرلس الكبير والقديس يوحنا ذهبي الفم. تقرا للاتنين حسب توجهك وحسب فكرك وحسب استيعابك. قد تصنف الواحد ان هو بيتكلم بطريقة مش مفهومة والتاني كلامه سهل وبسيط وسلس ومفهوم وهو دوت اللي انت بتستمتع بيه، لكن كل واحد منهم ليه منهجية في الكتاب. قديس كيرلس ده بيكتب بطريقة أكاديمية للناس اللي بيدرسوا، وحتى في تفسيراته بتلاقيه بيدي معلومات بغزارة. القديس يوحنا ذهبي الفم كأغلب كتاباته هو واخدها بالمنهج الرعوي أو الوعظي، فبيشرح الحاجة ببساطة بأسلوب سلس بسيط عشان الناس اللي سامعين لي يستوعبوا الأمور دي بسهولة. ما يجيش التقرير النهائي بقى ليا ولحضرتك وتقول لا ده هو فلان بيتكلم بطريقة مش مفهومة وحاجات كده ملهاش معنى وفلان سلس وبسيط وبيحكي لنا حكاوي. لا، ده كده يبقى تقدير منك خاطئ، لان كل واحد ليه منهجية، كل واحد ليه طريقة في الكتابة، كل واحد بيخاطب بطريقة تميزه عن الاخر او تخليه ده اسلوبه العام ايه. فانت على حسب استيعابك للحاجة وعلى حسب طريقة قرايتك ايه. في واحد يقرا نص معين يقراه مرة واثنين وثلاثة ويركز فيه كده بطريقة يعني هادية وعميقة فيقدر يفهم المغزى بتاعه ايه. واحد تاني يقول لك انا قريت الحاجة ديت 10 مرات فهمتش اي حاجة. معلش يعني ما فهمتهاش وغيرها. قد لا يكون العيب من الكاتب ويكون العيب مني انا في عدم استيعابي او فهمي للامور. بل الأخطر من هذا بقى اللي أنا عايز أركز فيه في الكلام، إن ممكن واحد يقرأ حاجة للآباء من تفسيراتهم أو شرحهم للإيمان أو أقوالهم ويفهمها هو بفكره الخاص ويبتدي يعلم بيها أو يجاهر بيها وكأنه يعرف، ويقول لك القديس الفلاني قال كذا وكذا وكذا وكذا. طب في نص نرجع ليه؟ لا، ما انا لما قريت فهمت كده. طب انت فهمك الشخصي يختلف عني، يختلف عن حضرتك، يختلف عن العشرات اللي قاعدين قدامي. كل واحد ليه مستوى فهم وتفكير غير الاخر حسب قراياتك واطلاعاتك الكثيره وابحاثك والامور دي كلها. فانت تيجي النهارده تقرا حاجه وتختزلها في كلامك على حسب فهمك الشخصي وتنادي بيها. لاحظوا، انا مش قاصد تفسير اقوال الاباء، يعني لما في اباء كتير بيفسروا لنا كل الغموض اللي موجود في كتابات الاباء الاوائل، او لو في حاجات في الكتاب المقدس احنا مش فاهمينها، ودول فئه بنسميهم فئه المفسرين للكتاب المقدس اللي انتجولنا التفسيرات اللي موجوده عندنا دلوقتي دي، ايا كانت كلها ترجمت او لسه في بعضها باللغه اليونانيه والانجليزيه لكن اوريدي موجوده. لكن هل عشان في حاجه زي كده حضرتك تدرك نفسك مع هذه الفئه ان انت كل اللي بتقراه بتفسره وتعلم بيه؟ هي دي الخطوره. وبعدين المشكله الاكبر، وهي ان ممكن تلاقي واحد متشبث في بفكره يقول لك لا هي كده وهو مفهومها كده وما تتفهمش الا بالطريقه دي، والقديس فلان لما قال الموضوع دوت هو كان يقصد بيه كده، وكانه كان زميله في المدرسه وهم قاعدين مع بعض في نفس الصف كده، فقال له انا هكتب الحاجه الفلانيه وانا اقصد بيها الموضوع ده وفهمها الوحيد هو لحضرتك. فما افترقوا بقى ده قديس مفسر وده استاذ فلان ولا مدام فلانه، فهو بيقول لنا بقى السر اللي كان بينهم. طبعا بتبقى حاجه مثيره للهزل ان ما يبقى واحد متشبث بفكره غلط وعايز يصبغها بكل قواه على الاخرين. هنا بقى الخطورة اللي مش من حق أي حد يعملها على الآخر. ما دمنا إحنا في خلاف في الفكر أو في حاجة إحنا شايفينها إن لا ممكن ما يكونش مقصود بها كده خالص وده فكرك الشخصي، فما تحاولش لو سمحت تقنعني بقوة إن هذا هو المفهوم بتاع هذا التفسير أو المقولة. لاحظتوا الفرق؟ في الأول أنا قلت مش بنحجر أو مفيش حد من حقه إنه يحجر على فكر الآخر، لكن في نفس الوقت أنت كمان ما ترغمنيش إن أفهم اللي أنت فاهمه وبس. علشان كده أنا المرة اللي فاتت نهيت الكلام إن كان في جزء عايز أقوله سمات كتابات الآباء الرسوليين. لاحظوا ان الاباء الرسل كانوا معاصرين كلهم للسيد المسيح، وبعدين جم تلاميذهم اللي تلمذوا على ايديهم وتعلموا منهم كل الكتابات، كان دوت حقبه تالي الوقت او الزمن بتاع الاباء الرسل. فكان الاباء الرسل كانهم حلقه وصل ما بين السيد المسيح وما بين الآباء اللي اتلمذوا على أيديهم، فالكنيسة لقبتهم الآباء الرسوليين، ومنهم القديس إقليماندوس، القديس بوليكاربوس، القديس أغناطيوس الروماني، آباء عظماء موجودين لغاية دلوقتي إحنا بنرجع لكتاباتهم وكتبوا لنا تفاسير وحاجات إيمانية كتيرة جداً. ودول أصبحوا مرجعيات أساسية بالنسبة لنا بجانب الكتاب المقدس وتفسيراته. وهم نفسهم كانوا حلقة وصل لآباء القرن الثالث والرابع اللي عصروا المجامع المسكونية اللي احنا بنعترف بيها. علشان كده احنا تلاقي مرجعيتنا الآبائية تلاقيها لغاية النص الأولاني من القرن الخامس ما قبل انشقاق الكنيسة قبل خلق دنيا، وبعض حاجات حصلت في المجامع بسبب الهرطقات والبدع اللي اتناقشت، فكان القرارات بتاعة المجامع المسكونية بحرم ناس بأفكارهم بأتباعهم وإقرار إيمان للكنيسة الجامعة الرسولية. هو ده الميزان اللي احنا نقدر نقيس بيه أي كتابات. عشان كده أما يجي حد يكتب لنا أي حاجة نقول هو أول حاجة ده كان في القرن الكامل، علشان بس يبقى فيه معالم للطريق الصح اللي أنا همشي فيه. طيب لو هو كان بعد الأمور والخلافات اللي حصلت ديت، يا ترى بيتبع أنهي كنيسة؟ يا ترى بيتبع أنهي فكر؟ مش أي واحد يكتب ويسوق الكتاب. والنهاردة يعني بقى ما فيش ما أسهل إن أنا أخش على الإنترنت وأجيب موسوعات كاملة مش كتب وأقعد أقرأ وأبحث وأتعمق فيها، وبعدين في الآخر ألاقي بقى عندي دوشة هنا كله اتلخبط. أنا كنت متربي على إيمان كنيستي اللي أنا موجود فيها وعارف أساسيات كويسة، بس أنا محتاج إن أنا أثقلها وأظبطها وأخليها كده حاجة راسخة قوية جوايا. بس بعد ما قريت الكتب اللي أنا مش عارف أفرزها كويس عملت لي لخبطة. عشان كده الآباء الرسوليين اتسمت الكتابات بتاعتهم واحد بالعمق الروحي، ما كانوش بيلجأوا إلى الفلسفات الكثيرة اللي تعصر الناس في قراياتهم أو في كتاباتهم، لأن هم ما كانوش بيهدفوا لبحث فلسفة، لكنهم كانوا بيتعمقوا في الإيمان السليم اللي عايزين يعيشوه ويوصلوه للمؤمنين كلهم. الفلسفة اليونانية والثقافة الهيلينية وكل الأمور دي كلها كانت موجودة، وكان العصر بتاع الآباء الرسل عصر ازدهار الحضارة اليونانية كلها، وكان فيه فلاسفة كبار جدا وكان فيه علماء. ده مجال مش عايز أقول ملوش علاقة بالمجال الديني، لأن كان في فلاسفة كتبوا لنا كتابات كويسة والكنيسة أقرت بيها، بس ما هواش الناس اللي كتبت وشطحت بفكرها إلى بدعة وهرطقات. هنا الكنيسة قالت لأ، الكتابات دي ما ينفعش إنها تبقى يعني مقرين بيها أو بصحتها، وفرزتها على جنب. وبعض الأشخاص الكنيسة لقبتهم بلقب علامة، علامة ده عالم في التفسير أو في توصيف الأمور، لكن الكنيسة لم تقر بقداسته أو بأن هو يندرج تحت قائمة آباء الكنيسة اللي احنا نرجع لهم في الكتابات بتاعتنا أو في التفسيرات. ناخد منهم أمور لكن مش كل الفكر بتاعهم صح في كل حاجة. فكانت الكتابات الآباء الرسل بتتسم واحد بأنها كانت تهدف لوحدة الكنيسة الداخلية وسلام بنيانها الداخلي. يعني كان يحصل أي انشقاقات داخل الكنيسة تلاقي معلمنا بولس الرسول يكتب أسمع أن بينكم انشقاقات. ليه؟ اللي بيحصل؟ وبعدين يكتب لهم رسالة عميقة يعيشوا على حسها. معلمنا يعقوب يلاقي أن هم ابتدوا يزهو بموضوع الولايم وان يفرزوا الناس الغني يستقبلوه يعملوا له غريمه كويسه الفقراء ما يهتموش بيهم. الايمان اللي بالرياء ايمان كده ميت شكله خلاص، يكتب لهم الرساله بتاعته ويعالج فيها النقط دي كلها. ونفس الروح دي خدوها الاباء الرسوليين اللي تلمزوا على ايديهم كالقديس بوليكاربوس التلمذ على القديس يوحنا الحبيب، وخد نفس روحه ونفس دفاعه عن الايمان. القديس يوحنا مع انه يلقب بقديس او يعني رسول المحبه اكثر واحد اتكلم عليها وهدوءه، لكن الكنيسه تلقبه كمان او ادته اللقب بتاع ابن الرعد، ان هو كان يعني ما يسمحش لأي بدعة أو هرطقات، لدرجة إن في مرة من المرات قال أما تلاقي واحد مبتدع أو فكره كده لا تسلموا عليه ولا تخالطوه. هو مش بيدعو للكراهية، لكن عايز يحفظ الإيمان نقي سليم بدون ما نخش مع في تعاملات تخلي الواحد فكره يتلوث بأي في أفكار أخرى تبعده عن الإيمان السليم. النقطة الثانية كانوا بيحافظوا على الإيمان علشان ما يخشش جواه أي أفكار وثنية أو أي أفكار غريبة، فهو ده اللي المفروض يكون دورنا كلنا لغاية النهاردة. بس مش كل واحد هينصب نفسه حامل الإيمان، يعني أنت عايش الإيمان السليم ما تسمحش بانتشار اي فكره غريبه، لكن الصراعات الغير مجديه والمناقشات اللي قال معلمنا بولس الرسول عليها اما المناقشات الغبيه فايه تنبها واقتلع عنها، يعني تخشش فيها، لان قد تكون نقاشات تحمل في الصورة الخارجية بتاعتها نقاش حول نقطة إيمانية معينة، ويكون الدافع أو السبب الدخين جوه الشخص هو تحقيق ذاته، التشبث بالفكر ورفض فكر الآخر حتى لو كان صحيح. لو كان غلط من حقك ولازم ترفض الفكر الغلط، لكن اما يكون في نقاش على نقطة مهمة، نقطة جوهرية في الإيمان، وأنت عايز تقنعني بالفكر الخطأ اللي جواك، ومتشبث بهذا الفكر، وإيه هدفك؟ عشان يبقى أنا اللي انتصرت، أنا اللي قلت والباقي كله اتعلم مني وفكره مش مظبوط. فلا، هذه النقاشات الغبية أو الغير مجدية أو السلبية سموها بأي مسمى، لا اجتنبها أحسن. اقتني سلامك واقتني فكرك واقتني إيمانك السليم اللي جواك عشان ما تلوثوش بأي شائبات أخرى تسيطر عليه. وده اللي كان بيميز كتابات الآباء كلها، إن كانوا بيحافظوا على سلام الكنيسة وكانوا عمالين بيحافظوا على الإيمان من أي أفكار غريبة تيجي. اللي دخلوا المسيحية في الأول من اليهود أرنوا بالمسيح، لكن كانوا قعدوا فترة عايزين يهودوا المسيحية اللي هي سموها حركة التهود، يعني عايزين يحطوا المسيحية داخل قالب في الممارسات والطقوس اليهودية. فالآباء رفضوا كده كل يعني ردا تاما هذا الفكر، وابتدوا يوضحوا للمؤمنين ان لا، مش هينفع ابدا، لا يحكم عليكم احد في عيد او هلال او سبت او 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 ما ينفعش ان احنا نمشي في ظل هذه الامور العتيده دي. كانت زمان موجوده خلاص ايام العهد القديم، لكن السيد المسيح جه وادانا الناموس الافضل، ادانا الشريعة اللي احنا نقدر نمشي عليها كعهد النعمة اللي احنا عايشين فيه. تكلم السيد المسيح باستفاضة في ثلاث إصحاحات في إنجيل معلمنا متى في المواعظ على الجبل. لاحظوا إن كتير لغاية النهاردة لما يقرأ المواعظ على الجبل يقول لك هذه هي دستور المسيحية، هذه هي أعمق وأعظم عظة أو مبادئ اتقالت على وجه الأرض كلها. كله يجي عند المواعظ على الجبل وينحني قدامها إجلالا، لأن فيها سمو وفيها تعليم أفضل وفيها قواعد حلوة الواحد لو مشي عليها هيضمن خلاصه وخلاص الكل لو احنا اتبعناه. اتسمت كتابات الآباء الرسوليين بالبساطة مع الغيرة الملتهبة، ودي مهمة جدا ان واحد تلاقيه بيعرف يوصل الحاجة اللي قدامه، ما بيحاولش يقعد يدور على ألفاظ عسرة الفهم ويتكلم بيها ليوحي للي قدامه ان هما نقصاء العقل والفهم. ساعات البعض يقعد يدور على ألفاظ معينة كده يتكلم بيها، وبعدين انت تقعد تفكر يا ترى مقصود بيها ايه، انا مش فاهم الكلام اللي بيتقال ده ولا فاهم الكلام اللي انا بقراه. وقد يكون يعني كلمة عابرة، يعني ان يكون الشخص بيتكلم بالاسلوب دوت عشان انت لما تيجي تتناقش في اي حاجة يقول لك ما انت مش فاهم اللي انت بتقراه، يعني كلمة كده بتتقال، اما تبقى تفهم الكلام دوت الاول يبقى تعالى ناقشني. فيصيبك بالاحباط وان انت غير قادر على الفهم وانت عاجز على فهم الايمانيات والعقيدة والامور الكتابية كلها، فانت تقول لا خليني بقى على قد حالي، خليني في الكتب البسيطة دي اللي بتحكي قصص، وايه رأيكم ده انا بقرا يعني سير القديسين والمعجزات بتاعتهم، انا ما بشبعش قراية كتب معجزات. طب خليك في المعجزات بقى والقصص اللي انت عمال تقراها، وتتغرب تغرب نهائي عن الكتاب المقدس وعن تفسيرات الآباء وعن إيمان الكنيسة. النهاردة اللي احنا ملاحظينه أكثر كتب أو أكثر مبيعا الكتب اللي بتتكلم على ايه؟ المعجزات. برافو عليك. ليه؟ مادة سلسة، امسك الكتاب معجزة في معجزة في معجزة في معجزة. الله ده انا خلصت كتاب، قريت كتاب النهاردة، طب طلعت منه بايه؟ عايز المعجزات دي تتعامل معايا انا كمان. فاصبحت الكتب دي كمان ممكن تشكل جوانا تكوين غريب، ان كل حاجة مش عايزين نفكر فيها عايزين معجزة. شغل، بدل ما انزل ادور على شغل لا انا عايز معجزة ان ربنا يجيب لي وظيفة محترمة جدا جدا ولاقي صاحب الشغل هو اللي بيخبط على باب البيت، ما هو ربنا اللي بعته. نجاح بامتياز وتفوق معجزة. مش عايز اقول امثلة بقى تانية. فكتر الكتب ديت، هو حد يفكر ان انا ضد هذه الكتب، بس انا بقول لشباب واعي قدامي ان ما ينفعش نقرا في مجال واحد، ما ينفعش ان انا اشغل وقتي كله في القرايات اللي انا بقراها في كتب معجزات للقديسين موجودة وبنقر بيها وبنؤمن بيها وكل شيء، لكن ما تبقاش ديت هي قراياتي الوحيدة. وبعدين اي حاجة تتقال قدامي في الكتاب المقدس احس ان انا عمري ما عرفها قبل كده. الاقوال اللي حضراتكم بتتداولوها على طرق التواصل الاجتماعي كلها، ايه ده؟ هم بيقولوا ايه؟ تحس ان انت بتقرا هيروغليفي، حاجة باللغة الامهرية، ما حاجة مش مفهومة. التغرب عن الابائيات وعن الكتاب المقدس. مع انك قد تصنف من القارئين او اللي بيقروا، يعني مش اللي هم بيعزفوا عن القراية خالص. اصل في ناس بيطلعوا بفكرة كده او بمقولة يقول لك انا ماليش في القراية انا اسمع. طب ما حضرتك اما هتعود نفسك على السمع بس، انت بتفقد 9 أعشار حقيقة الموضوع. لان انا النهاردة علشان احضر حاجة زي كده من اللي انا بقولها معاكم، انا قريت في كتاب 2 و3 وحضرت النقط اللي انا هتكلم فيها، وانا بتكلم بصدق مش مثال يعني. وكل اللي انا قريته دوت على مدى مثلا 2 يومين، جيت قلت لحضرتك في ساعة، فيبقى الساعة ديت هل كفت اقول لك فيه او اوصل لك فيه كل اللي انا قريته في خلال 2 يومين؟ فحضرتك بتاخد معلومة مهضومة. ولو انت اتعودت ان انت تاكل اكل سابق الهضم او مهضوم قبل كده، تستفاد منه بنسبة قد ايه؟ صح؟ بعد شوية يجيلك انيميا ولا لا؟ فاللي بيعود نفسه على ان هو يسمع بس، لا ده انت كده يعني مش غلط، يعني احسن حد يقول برفض الموضوع ده مش غلط. لكن ليه تحرم نفسك من الاطلاع والعشرة القوية اللي انت تعملها مع الكتاب؟ الكتاب في حد ذاته في ايدك ده ثروة، لان انت لما هتكون قريت حاجة وما فهمتهاش هترجع لها تاني وتالت ورابع، وبعدين الكاتب هيكون كاتب لك مرجع تحت للي كاتبه. فانت لو ما فهمتش من الكاتب ممكن بحب الزيادة او ان انت تدور ازاي تستزيد من المعلومة ترجع للمرجع اللي هو كاتبه ده، وممكن تفهم من المرجع اكتر من الكتاب اللي انت مش عارف تفهم منه حاجة. هل النقطة ديت هتتوفر في اللي انت بتسمعه بس؟ تقول لي انا ممكن اعيد الوعظة 1 و2 و3 لكن مش هضيف لك معلومة، مش هيبقى في حوار بينك وبين الوعظة، مش هيبقى في ألم بيعلم على حاجة انت مفهمتهاش وحطيت عليها اي علامة ودورت عليها وبحثت وسألت. اذا فالقراية نفسها في حد ذاتها القراية في حد ذاتها دي ثروة بتدخل للواحد معارف جديدة وبتزود القرايات بتاعته. كان الآباء الرسوليين زي ما اتكتب عنهم كده، لم يكن هؤلاء الكتاب جبابرة عقليين بل قديسين بسطاء. لاحظوا ان احنا بنتكلم عن اباء الكنيسة مش عن كتاب برعوا في الكتابة ايا كانت هو بيكتب ايه. ما في ناس شغالين في جرائد كتاب او صحفيين او اي مسمى بيكتب مقالة كل يوم ويمسك الحدث اللي هو على الساحة ويتكلم عليه، وكاتب كويس وليه قراءه وليه متابعينه وما فيش خلافات على كده. لكن ما تميز به الآباء اللي كتبوا لنا الإيمان وكتبوا لنا تفاسير الآباء كلها وتفاسير الكتاب المقدس، إن كانت حياتهم كلها حياة مقدسة، كانوا عايشين البساطة التي في المسيح، كانوا بيسعوا للاستنارة بالروح القدس بنقاء السيرة بتاعتهم وحياتهم. جمعوا النقط دي كلها مع بعض تنتج معلم أو أب مفسر في الكنيسة، مش كاتب في صحيفة أو في مجلة. عشان كده الآباء كانوا حتى وهم بيكتبوا كانت الأوضاع بتاعتهم أو الوقت اللي كانوا بيكتبوا وبيصيغوا فيه العبارات الإيمانية واللاهوتية والتفسير كان كأنها وقت صلاة. يذكر عن القديس يوحنا ذهبي الفم بيقولوا إن لما كان بيكتب تفسير رسائل معلمنا بولس الرسول كان بيبقى بولس الرسول بنفسه حاضر معاه وقد يمليه بعض التفسير. وصلها ازاي القديس يوحنا ذهبي الفم؟ أظن غالبا دي تفرق كتير ما بين واحد بيكتب بالطريقة دي فيبقى بيكتب بروح الصلاة وبتقديس الفكر وبطلب معونة ربنا، وواحد تاني قاعد أي قاعدة وبيشرب أي حاجة وفي أي مكان معين. أظن فاهمين أنا قصد إيه، تفرق ولا ما تفرقش؟ وهو ده اللي تميزت بيه كتابات الآباء، لأن كانت حياتهم كلها كانت مشهود ليها بالقداسة. إحنا النهاردة النقطة دي ما بتبقاش واضحة شويتين عندنا، يعني بقى توقيرنا واحترامنا لهذه المقدسات قل. تلاقي الواحد ممكن يقرا الانجيل وهو ممدد على السرير، وبنخش في نقاشات معينه، ممكن اقرا الانجيل وانا نايم، ممكن اصلي الاجبيه وانا نايم على السرير علشان تعبان، ممكن يبقى القداس شغال وانا ممدد رجليا في الكنيسه وبعد كده اخد لي غفله لمده نص ساعه ولا ساعه الا ربع لغايه ما اصحى على التناول. هذه الأمور البسيطة اللي احنا بناخدش بالنا منها بتفقدنا قدسية العمل نفسه. مش كده الآباء القديسين كانوا حريصين جدا في حياتهم ان اللي عايشينه هو دوت اللي انسبغ على الكتابات بتاعتهم، وده اللي احنا بنقارنه النهاردة، ان كتابات الآباء الأوائل مليانة بالغزارة الروحية العميقة للتفسيرات اللي احنا لغاية دلوقتي بنحاول نفهمها. طب هما كتبوها ازاي؟ اذا كان احنا لغاية النهاردة نقرأ تفسير معين يقول لك لا مش فاهمين حاجة، لا ده يعني القديس الفلاني ده كتاباته صعبة، ونقعد نجتهد ونسأل ونعمل اجتماعات دراسة كتاب مقدس عشان نفسر الحاجات اللي اتقالت، هي محاولات. طب هما كتبوها ازاي اصلا؟ ده مؤشر واضح لان كان عمل الروح القدس جواهم بيعمل بقوة، لان هما كانوا عايشين حياة القداسة اللي ملقتهم من عمل الروح القدس. سعوا في حياتهم ان هم يطبقوا الآية الجميلة اللي معلمنا بولس الرسول قالها لا تطفئ الروح، فكان كل اهتمامهم ان يفضل الروح القدس مشتعل جواهم، هو دوت اللي ساعدهم ان هم يفهموا كل الامور ديت كلها ويكتبوها لنا ويفسروها لنا، وده اللي احنا بنقول عليه ان لازم نرجع لكتابات الآباء. كيف نقرأ كتب الآباء؟ ودي نقطة مهمة. ساعات الواحد يقرأ، وخاصة يعني في سن حضراتكم كده أو ما قبل شوية، تستهوينا قرايات الكتابات الرهبانية وسير الآباء اللي كانوا عايشين الحياة المسكية والحياة الرهبانية، وبعدين نقرأ ونقول طيب هما كانوا زينا وبعض قديسين، ليه ما نبقاش قديسين زيهم؟ وناخد الحاجة ونحاول نطبقها زي ما قريناها. طب هل حضرتك شفت طريقة حياته اللي كان عايشها كلها ايه؟ هل شفت المسلك بتاعه اللي كان بيسلكه عشان وصل لحياة القداسة ديت ازاي؟ هل انت تدخلت في حياته وعرفت البعد الداخلي جواه؟ اصل كل واحد مننا جنة مغلقة، يعني بوع مختوم، يعني ما داخل الانسان صعب ان واحد يكتشفه بالقراية. يمكن احنا النهارده لما نقرا القديس معين كتير نقدر نقول كانت سماته او الملامح بتاعته كذا كذا كذا، حتى الكلمه موضحه نفسها الملامح الخارجيه، لكن عمق حياته ايه مش سهل اكتشافه. فمش كل ما يقرا ينفذ بدون حكمه وارشاد وبدون افراز، لان الاباء القديسين نفسهم كانوا يتميزوا بهذا الافراز اللي احنا بنفتقده، ان الواحد يشوف ايه اللي يناسبه ويتمثل بيه، والحاجة اللي اكتر من طاقته او ما لا تناسب الحياة بتاعته او ظروفه اللي هو عايشها، هو بعقله بحكمته يقول دي تناسب غيري ما تناسبنيش. هذا الطريق يسلك فيه البعض ومش للكل، ايا كان الطريق نوعه ايه. الزهد والنسك والرهبنة والخلوة والانقطاع وكل الأمور دي كلها، دي كان الآباء بيعيشوها تحت إرشاد مش بالفكر الشخصي، لأن كل واحد بيعتمد على فكره وعلى طريقته وعلى سلوكه وعلى قراره. زي ما البعض يقولك أنا سيد قراري، مش هنخش في مناقشات فيها، بس هل قرارك ده صحيح مبني على أسس ولا انت واخده بنوع من العجرفة وبعدين بعد شوية تكتشف خطأه ايه؟ عشان كده الآباء قالوا لنا ان الأمور دي كلها لازم يكون فيها نوع من الإفراز والحكمة، إن مش كل ما يقرأ يطبق. لازم أعرف الظروف اللي كانت موجودة إيه حوالين اللي أنا بقراه دوت في سير الآباء القديسين، وخاصة الكتب أو القرايات النسكية أو اللي بتتجه للاتجاه الرهباني. كل الناس عايزين يعيشوا حياة مثالية، حلو، بس عيش الحياة المثالية بالطريقة اللي تناسب ظروفك اللي انت عايش فيها. كل واحد يبقى صح في الطريق اللي عايش فيه ويبقى فرحان بيه، لان بتتعبنا قوي المقارنات. واحد بيسلك في البتولية ينظر إلى طريق الزواج، والعكس صحيح، واحد يكون عايش في طريق الزواج وينظر إلى طريق البتولية ولا يرضى بطريقه فيتعثر فيه، في مقابل إن هو شغل نفسه بإيه؟ بالآخر. كل واحد صح في الطريق أو الطريقة اللي عايش بيها ويكون فرحان بيها، بس يكون أمين فيها، لأن الفرح مش هيجيلك إلا نتيجة أمانتك في سلوكك في هذا الطريق. يأتي بدل الفرح الغم والحزن والعكننة والندم ما دمت لا تسلك بأمانة في هذا الطريق اللي انت موجود فيه. واضحة؟ عشان كده لما نيجي نقرأ في كتابات الآباء يبقى واخدين بالنا احنا بنقرا في ايه والمين والكتابات دي اتكتبت لمين. مفيش اي خلاف بيننا في ان كتب النسقيات مش عايز اقول لا تصلح، بلاش الكلمه الصعبه ديت، لكن لا تناسب الناس اللي عايشين في وسط العالم وفي حياه غير الحياه الرهبانيه. مش معنى هذا ان هؤلاء ما بيتنسكوش او بيعيشوا حياه فاضله، لا، ده فيهم قديسين اكتر من الطريق الاخر. لان ساعات كده في مفاهيم نروح لقطنها في لحظتها ونترجمها العكس. لا، كل طريق ليه طريقه معينه احنا بنسلك فيها. فما نقرا كتابات الاباء نلاقي ان في كتابات بتخاطب فئه معينه. عايز تقراها اقراها، ما فيش اي ممنوعات، لكن تبقى حذر في النقط اللي انت تقدر تستخدمها من هذه الكتابات. هل تتناسب مع طريقك اللي بتسلك فيه، ولا حاجة تتعارض فتؤدي بالنتيجة العكسية، وهي ان الواحد يبقى مش مرتاح للي هو فيه. الواحد لما يستوعب طريق الفضيلة وازاي يسلك فيه تحت إرشاد روحي يضمن خلاصه. لكن الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الأشجار أو أوراق الشجر. فبتلاقي الواحد اللي عايش بمزاجه تلاقيه متعصب في كل شيء، متخبط، النهارده كويس، بكره وحش، النهارده مبسوط، بعده متعكنن، الصبح كان اسلوبه حلو، بعد الظهر متنرفز وغضبان. ما هو ورقه شجر في مهب الريح، الريح جايه يمين بتاخدها يمين، جايه شمال بتاخدها شمال. وتلاقي هذا الشخص اي كلمه تاثر فيه واي موقف من الاخر يهزه. مالك وانت كنت الصبحيه كويس؟ يقول لك اصل انا قابلت فلان قال لي كلمه، الكلمه دي عكننتني، خلتني طول النهار عمال افكر فيها، غيرتني خالص. طب الكلمه دي مظبوطه ولا حاجه تانية؟ مش مهم، بس هي وجعت ذاتي من جوايا، الذات اللي عملنا يعني قلق في حياتنا باستمرار. اي واحد مننا بيستحملش اي كلمه او اي عتاب. عشان كده نقطه مهمه جدا، ازاي نميز كتب الاباء اللي موثوق فيهم. تلاحظوا ان اغلب كتب الاباء الاولين اللي احنا تملي في كلامنا نقول رجعت لكتابات الاباء ولا لا؟ ليه بقى بنقول كده المرجعية دي؟ لأن هم أصلا كتاباتهم كان مرجعيتها الأساسية الكتاب المقدس، ومن خلال الكتاب المقدس شرحوا الإيمان والعقيدة واللاهوت والكنسيات كلها، ومن خلال تفسيرهم للكتاب المقدس طعموا بهذه الأمور، فقدموا لنا وجبة متكاملة، تفسير كتابي مع شرح إيماني مع كل الحاجات اللي احنا بنؤمن بيها في إيماننا وعقيدتنا. لكن يجي واحد كاتب يقصد فكرة معينة، تلاقيه عمال يكتب 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 بعشرات الصفحات، وقلما استشهد بآية من الكتاب المقدس. هو بيهدف لتوصيل فكره، مش فكر الكتابي نفسه أو إيه اللي اتكتب في العهد القديم أو العهد الجديد، دي ما تفرقش معاه. هو عايز يوصل فكر معين في الكتاب أو في المقالة ديت. تلاقي الآباء القديسين بقى اللي إحنا بنرجع لهم أغلب كتاباتهم مطعمة بهذه الجواهر بقى، واخدين آيات الكتاب المقدس وحاطين مطعمين بيها الكلام والكتابات بتاعتهم، تفاسيرهم كلها تلاقيها واخدة روح ونكهة كده جميلة للروح القدس اللي موجود جواهم واللي بيتكلموا بيه. ودي نقطة تخلينا نميز ما بين الكتاب اللي أنا أقدر أستفاد بيه وبالكتاب اللي ممكن يكون بيوصل لأي فكر غريب. لاقي كمان في الكتابات بتاعتهم تلاقيهم مربطين آيات الكتاب المقدس مع بعضها، مش ماشيين بالمنهجية إن أنا أقص نص آية أو أجيب آية كده مفردة وأقول لك بص الآية دي بتقول كذا. طب هي الآية ديت هي الوحيدة في الكتاب المقدس؟ ما فيش حاجة تانية بتوضحها؟ ما فيش حاجة تانية بتربطها؟ والنهاردة نشكر الله أن في إيدينا نسخ من الكتاب المقدس وشواهد، تقدر تبص تلاقي الآية موجود في الجنب كده ثلاث أربع شواهد بيتكلموا في نفس الموضوع. فإذا كانت الأمور ديت سهلت لنا التجميع اللي احنا بندور عليها ديت، يقدر الواحد لما يبحث في موضوع أو يقرأ فيه يجمع إيه اللي اتقال فيه الأول وإيه اللي الآباء كتبوه عليه علشان يقدر يبقى بيقرأ الموضوع موثق. أختم بنقطة مهمة جدا، وهي إن الكتاب اللي حضرتك ما تعرفش الكاتب بتاعه، ما تعرفش انتماءاته ايه، ما تعرفش هويته ايه، لا تقترب اليه، وخاصة اذا كان كتاب بيتكلم في اي حاجة كتابية او امور ايمانية. ثقافة عامة براحتك، انا مش هقدر احط لك اي محاذير، لكن عقلك انت وقرارك هو اللي يبقى اكبر مقرر ليك. لكن من ناحية الكتب الإيمانية والتفسيرية للكتاب المقدس لازم تكون حاطط في ذهنك الأمور دي. الكاتب أعرفه، مش لازم تكون معاصره يعني حضرتك أو كلنا يعني معاصرناش القديس كيرلس الكبير لكن لو كان كتاب مترجم هل عارف اللي بيترجمه؟ مش لازم المعرفة الشخصية، لكن معروف هويته ايه، معروف انتمائه ايه، معروف فكره ايه. الدارسين او اللي بيدرسوا حاجات او مقارنات يصلح ان هو يرجع لمن هو مخالف له في الرأي والعقيدة. بس انا بقول مين؟ ليه بقى؟ لأن الدارس ده ما بقاش دارس إلا بعد ما كان عنده أساس قوي يقدر يميز عليه الصح والغلط، فقد يرجع لكتاب بيكون بيقول حاجة معينة خطأ عشان يثبت صحتها من كتب الآباء، فبيحط كل حاجة قدامه ويرجع للكل، بس هو عارف ان الكتاب دوت هاخد منه الخطأ اللي انا هصححه في الدراسة بتاعتي او هحققه في الدراسة بتاعتي. لكن اللي بره الفئة ديت يبقى انت لازم تخلي بالك مين اللي كاتب، والكتاب دوت صادر من انهي هيئة او من انهي مكان، والمحاور اللي موجودة أو مكتوب فيها الكتاب إيه؟ تاخدش الكتاب كده وتقول أصل فلان قابلني إداني الكتاب ده قال لي اقراه فأنا قريته على طول، ده فيه وفيه 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 وفيه. طب والكتاب ده مين اللي كاتبه؟ مين اللي مطلعه؟ أنا ما خدتش بالي. أنا قلت المرة اللي فاتت كده وبعيدها تاني، يعني ما خدتش بالك حضرتك من مين الكاتب ومين الهيئة اللي مطلع الكتاب وإذا كانت راجع ولا ما تراجعش. والمصدر بتاعه ايه، كل ده انت ما خدتش بالك منه. وخدت بالك وركزت في محتوى الكتاب الداخلي النقط اللي هي موجودة فيه، بأنهي عقل يعقل هذا الكلام؟ فلا، انت لو حتى ما انتش عارف الكاتب او المكان اللي طلع الكتاب، لو سمحت اسأل حد يكون اكثر دراية او علم او معرفة، وقول له رأيك ايه في الكاتب دوت، اقراه ولا لا، ايه رأيك في الكتب ديت، اقراها ولا لا. السؤال مش عيب، ويقدر يسترشد، يعني يقول لك يعني ايه الصح والغلط. وده اللي قاله موسى النبي زمان في سفر التثنية صح 3 عدد 7، اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك. السؤال مش عيب، وما الواحد يكون في حاجة معينة هو مش قادر يرد عليها، مش عيب انك تقول ما تعرفش، سيبني اسبوع اقرا وارد عليك، دي تزيدك قيمة وقامة قدام اللي بيتحاور معاك، اكتر من ان انت تتكلم كلام ما هو لا يحمل اي نوع من الصحة فتسيء لنفسك وتهين نفسك. نفسنا نتعلم النقطة ديت، لما يكون حاجة أنا مش عارف أرد فيها أو أتكلم فيها أقول معرفش، أو سيبني فترة لغاية ما أعرف الموضوع دوت وأرد عليك، دي مشكلة زادت. صح؟ الواحد يحس إن هو أهين، ازاي اقول معرفش، دي اهانة عظمى. لا، ده تقدير لنفسك وللاخر، اللي بيفهم واللي بيقدر هيقول لك ده انسان محترم، لان هو ما فتاش، ما قالش حاجة غلط. اصل ساعات احنا بننصب نفسنا علماء كتاب مقدس وعلماء لاهوت وادب وعقيده وفلسفه وطب وتاريخ وهندسه وكل الامور دي كلها، ونتكلم في كل حاجه وكاننا نعرف. ازاي ما اعرفش؟
طبيعه شعب.
طبيعه شعب. طب احنا خلينا بثقافه افضل شويه، وهي ان ادام الواحد مش عارف حاجه يبقى دي فرصه ان اطرح الموضوع دوت قدامك، وانت قدام نفسك لقيت نفسك ما انتش عارف، فيبقى ليه سبب للمعرفه بعد كده، تروح تقرا وتبحث وتدور وتعرف اللي انت ما كنتش عارف. لكن لو انت اتكلمت ونصبت نفسك عالم زمانك، ما خلاص الموضوع عدى، ما انا اتكلمت وقلت رايي والموضوع انتهى. في اسئله تانية يا جماعه؟ يلا قولوا، ما هو جاهز بقى لأي سؤال. لاحظوا إن أخطر مقولة أي واحد مننا بيقولها حد عايز يسأل أي سؤال، كون إن أنا أقول كلمة أي سؤال دي معناها إن أنا جاهز للإجابة لإيه؟ لأي سؤال. غالبا يعني أنا بتكلم عن نفسي، يعني أنا مش جاهز إن أنا أقدر أجاوب أي سؤال في أي مجال في أي وقت. الموضوع محتاج قراية ودراسة وتحضير زي ما حضراتكم شايفين كده. قرايتنا لكتابات الآباء لازم تكون بحكمة، لازم تكون بإفراز، لازم تكون بمعرفة لمن أقرأ، ده مهم جدا. ومن دوت لازم أكون عارف هويته وانتمائه إيه، عشان دي الإشكالية أو المشكلة الكبيرة قوي اللي احنا واقعين فيها دلوقتي، إن في كتب كتير قوي عمالة تتصدر لينا وإحنا نقرأ وتتبلبل أفكارنا ويتبلبل إيماننا، ونقع في تشكيكات ونقع في مهاترات، وهو دوت اللي شاغل وقتنا في الرد على الأمور ديت كلها، وإحنا فرينا عنها لو إحنا التزمنا بقراياتنا لكتابات الآباء الأولين اللي الكنيسة مقرة بيهم ومعترفة بيهم لغاية يومنا هذا، لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.